من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. نفذت القوات الصاروخية اليمنية عمليات نوعية طالت مطار بن غوريون وأهدافا حيوية في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف المطار بصاروخ من طراز ذو الفقار ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى توجيه ضربة مزدوجة بطائرتين مسيرتين إلى هدفين في يافا وحيفا المحتلتين. وقد اعترف الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة عقب إطلاق الصاروخ مع سماع صوت انفجار ضخم وسط الأراضي المحتلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز حصيلة الشهداء الكلية حدود 53,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 122,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مأوى للنازحين وسط قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم خان يونس جنوب القطاع. هذا وتعرضت خان يونس إلى عدة غارات بطيران الاحتلال المسير أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات. اقتحمت دبابات الاحتلال باحات المستشفى العودة في قطاع غزة وأضرمت النيران في خيام العيادات الخارجية وأصابت عددا من موظفي المستشفى والمتطوعين. وقال مدير عام جمعية العودة إن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار على مباني المستشفى وضربت خزانات المياه والوقود وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمستشفى. وناشدت جمعية العودة للصحة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المنشآت الصحية وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى العودة. تسببت تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين في الكيان الإسرائيلي إير جولان الذي قال إن الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال الرضع تسببت بجدل واسع في الداخل الإسرائيلي، وانقسمت الآراء بين مؤيدين لموقف جولان ومعارضين له اتهموه بالخيانة. المزيد من التفاصيل تابعوه في سياق هذا التقرير.
يا إير جولان، عسكري سابق اقترب من رئاسة هيئة الأركان إلى قريب، انتخب في العامين الأخيرين ليرأس حزب الديمقراطيين وهو تحالف بين حزبي العمل وميرتس التاريخية. في الساعات الأخيرة عاصفة أثارها الرجل عندما خرج ليقول أن الدولة العاقلة لا تتسلى بقتل الأطفال الرضع، في إشارة إلى المجازر التي ترتكب في قطاع غزة. لم تمر سوى دقائق حتى خرج عسكري آخر ورجل يوصف بالاستثنائي في الكيان الإسرائيلي مش يعلون ليدافع عن جولان ويعتبر أن القتل بات سياسة نتنياهو للبقاء، مطالبا بإسقاط حكومة الفاسدين على حد تعبيره. أما رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت فقال أن ما يحدث في القطاع يقترب من جرائم الحرب. الصراع في الكيان الإسرائيلي يزداد والانقسام أصبح طوليا وعرضيا، وبات في الأفق دولتان متصارعتان على الأرض، دولة القدس التي تمثل اليمين المتطرف والذين باتوا يعتقدون أن الحل الأمثل هو بتجاهل الانتقادات الدولية وحتى بتجاهل الولايات المتحدة وإكمال مشروع قتل وتهجير الفلسطينيين أينما كان، ودولة تل أبيب التي تمثل الوسط وما تبقى من اليسار واليمين الكلاسيكي. وهذه الدولة لا يعنيها الفلسطينيون بقدر ما يعنيها صورة الكيان الإسرائيلي أمام الغرب وعدم فقدان أسس الديمقراطية التي يقولون أنه قام عليها.
هناك رؤية أو عقلية في إسرائيل ترغب بأن تكون حاخامية توراتية عنيفة وعدوانية ومنغلقة على نفسها، وهناك يعني تيار آخر يرغب بالتسويات والانفتاح على العالم ومحاولة وجر الكيان الإسرائيلي إلى ما بعد الحاخامية والتوراتية إلى ما يشبه الكيان العلماني.
الشرخ في داخل الكيان لا يمكن إصلاحه إلا بسقوط بنيامين نتنياهو واختفاء اليمين الفوضوي، وهو أمر شبه مستحيل. وحتى لو سقط بنيامين نتنياهو من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال انتفاضة شعبية، فإن تيارا يمينيا قوميا فوضويا يملك عشرات الآلاف من الأسلحة على استعداد أن يشتبك مع الحكومة المقبلة حتى ولو كانت من اليمين التقليدي.
نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مهددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الطاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات على حافة الانهيار الكامل نتيجة الإغلاق الشامل وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال. وأوضح مهنة أن المؤشرات تنذر بانهيار وشيك، مشيرا إلى أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية فاقم الأزمة مع استمرار العدوان، مضيفا كنا قد حذرنا قبل أسابيع من الوصول إلى هذا السيناريو الكارثي في ظل بيئة شبه مستحيلة للعمل الإنساني الفعال. تقود فرنسا حملة دبلوماسية كبيرة ومهمة لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، والإعلان عن ذلك في مؤتمر السلام الذي يخطط له ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الأمم المتحدة في 17 حزيران، حيث تأمل فرنسا أن تنضم العديد من الدول الأوروبية إلى المبادرة بما في ذلك بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ. وصلنا إلى ختام النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. عند 4:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار تستمعون لبرنامج ظل الشيطان. يأتيكم مشاهير الفكر الإيراني عند 5:27 في الساعة 5:34 منتدى الأمثال. في تمام 6 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. عند 6:12 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي. في تمام 17 إخبارية مفصلة عند 7:10 العاشرة. كلامكم نور. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 7:23. الساعة 7:28 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. قصص من الحياة في الساعة 7:36. بعدها تستمعون لي دواوين الولاء. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في تمام 8 عند 8:10 سوريا تحت المجهر. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
أطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحباءنا الحلوين، لقد قدر الله سبحانه وتعالى الأمة تقديرا عاليا وكبيرا، فقد جعل الجنة تحت أقدام الأمهات.
طبعا يا أحبتي، فهي الأم المدرسة، الأم الحنان، الأم الصبر والشجاعة والقوة.
الأم يا أحباءنا نتعلم منها كل يوم شيئا مفيدا وجديدا ينفعنا في حياتنا اليومية، وكذلك ينفعنا في المستقبل.
نعم يا أصدقاء، الأم مدرسة كبيرة نتعلم منها دائما أهم الدروس وأفضل العبر.
قصة اليوم أيها الأصدقاء ستكون مع قصة من أروع القصص.
نعم يا أصدقاء أنا الحلوين، إنها قصة عن الأم.
نعم يا أحبائنا، هي قصة عن أحن إنسانة في حياتنا وأعظم إنسانة في حياتنا أيضا.
الله، إنها أمنا يا أصدقاء، أمنا التي سهرت وتعبت من أجلنا من أجل أن نكبر ونتعلم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا نتابع معا قصة اليوم. الأم مدرسة.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
الحلوين، كانت هناك فتاة جميلة نظيفة ذكية مجتهدة في دروسها جدا، اسمها عفاف. كانت عفاف تعيش في بيت صغير متواضع مع أمها. لم تكن والدة عفاف جميلة، ولم تكن أنيقة، ولم تكن مثقفة، لذلك كانت عفاف تشعر بالحرج من أمها كثيرا لو زارتها في يوم إلى المدرسة أو خرجت معها إلى السوق.
وهذا كان يسبب لعفاف مشاكل كثيرة، طبعا مشاكل بسبب تفكير عفاف الخاطئ، والتي اكتشفت في يوم أنها كانت على خطأ وأن عليها أن تحترم أمها وتفتخر بها. وفي صباح يوم من الأيام التقت نورة بعفاف وقالت لها:
السلام عليك يا عفاف.
وعليك السلام.
عفاف، قررت إدارة المدرسة أن تقيم احتفال تكريم المتفوقات في المدرسة يوم غد.
ها؟ صحيح ما تقولين يا نورة؟
نعم نعم، وعليك أن تخبري أمك لكي تأتي معك غدا.
ولكن
ماذا يا عفاف؟
أنت تعرفين أمي، هي تشعر بالخجل كثيرا من الاحتفالات.
لا يا عفاف، أمك لا تخجل، بل أنت التي تشعرين بالحرج والخجل من مجيئها.
وما العمل يا نورة؟
لا يا عفاف، حاولي يا عفاف أن تأتي مع أمك يوم غد، وأنا سوف أتكلم مع أمي لكي تجلس بجانبها.
حسنا، أنا عائدة إلى البيت.
حاولي أن تأتي مع أمك غدا.
حسنا،
لا تنسي ذلك.
حسنا، بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الحلوين، ولما عادت عفاف إلى البيت شاهدت أمها مشغولة في التنظيف مرة، وفي إعداد الطعام مرة، وفي غسل الملابس مرة أخرى. سلمت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي.
أمي أمي،
نعم.
أنا جائعة جدا، ماذا أعددت لنا اليوم؟
أعددت لك طعاما لذيذا سوف يعجبك جدا يا عفاف.
يا إلهي، بسرعة بسرعة أرجوك، فأنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا ابنتي، فقد ادخلي غرفتك وغيري ملابسك، ستجدين كل شيء جاهزا. لا تنسي أن تغسلي يديك أيضا.
حسنا. أمي،
هيا هيا يا بنيتي، هيا يا عفاف بسرعة.
ودخلت عفاف غرفتها لكي تغير ملابسها وتضع حقيبتها المدرسية في الدولاب، لكنها انتبهت هذه المرة أكثر إلى غرفتها. كم هي مرتبة، وكم هي نظيفة، وكم أنها معطرة. فتحت الدولاب لكي تضع حقيبتها المدرسية، وجدت ملابسها معلقة بشكل رائع، ثم شاهدت أشياءها الخاصة كلها منظمة ومرتبة.
ألقت بنفسها على السرير فوجدته مريحا جدا، لذلك شعرت عفاف بالراحة وهي في غرفتها. خرجت من الغرفة وذهبت بجوار أمها وبدأت تتناول الطعام دون أن تقول شيئا أبدا.
هيا يا بنات هيا بسرعة، وأين عفاف؟ ألم تأتي بعد؟
إنها قادمة يا أستاذة، قالت بعد 5 دقائق سوف تصل.
هيا جلسي هناك، فسوف يبدأ الحفل بعد دقائق يا نورة.
نعم يا ست نعم.
ولكن أين أمك يا ابنتي؟ ألم تأتي معك؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
وعليك السلام يا عفاف. أين أمك يا ابنتي؟
نعم أين أمك؟
أمي مريضة يا أستاذة، لا تستطيع أن تأتي.
حقا أمك مريضة يا عفاف؟
لا طبعا، أنا قلت ذلك للمعلمة لكي أتخلص من الإجابة.
هيا يا بنات لتجلس كل واحدة في مكانها، سوف يبدأ الاحتفال.
ولكن أين أمك يا نورة؟
أمي رفضت أن تأتي معي.
لماذا؟
تشاجرت معي كالعادة.
تشاجرت؟ لماذا؟ ما السبب؟
عندما عدت إلى البيت كان البيت متسخا غير مرتب، كنت جائعة فسألتها عن الطعام، أصبحت عصبية جدا وقالت لا يوجد طعام في البيت اليوم.
لا يوجد طعام؟ حسنا، وماذا أكلت يا نورة؟
أبدا، ذهبت إلى النوم في غرفتي.
دون أن تأكلي شيئا؟
دون أن أكل شيئا. ولما دخلت غرفتي وجدتها متسخة هي الأخرى وغير مرتبة.
شيء عجيب.
رغم ذلك يا عفاف حاولت أن أنام قليلا، لكني سمعت أمي تنادي وتقول هيا تعالي بسرعة لكي تذهبي وتشتري بعض الطحين.
طحين؟
ولما قلت لها إن غدا يوجد احتفال في المدرسة صرخت بوجهي وقالت إنها مشغولة لا تستطيع أن تأتي معي. نعم يا عفاف.
أصدقائنا، وبينما كانت نورة تروي لعفاف ما حصل لها مع أمها في البيت، تذكرت عفاف أمها وكيف قد رتبت الغرفة والبيت كله، وكيف أعدت لها طعاما لذيذا، وكيف أنها رتبت أشياءها وتركتها تستريح قليلا قبل أن تتناول الطعام. لذلك يا أعزائنا، وفي لحظة واحدة قررت عفاف أن تعود إلى البيت مسرعة، لأنها قررت أن تحضر أمها معها في حفل تكريم المتفوقين.
نعم أنا قادمة. يا إله، قلت أنا قادمة. ما الذي يجري؟ قلت أنا قادمة. يبدو أن أحدا في خطر ولذلك يدقون الجرس بهذه الطريقة. يا إلهي.
افتح الباب يا أمي، أنا عفاف.
عفاف؟ ماذا حصل يا بنيتي؟
يا أمي يا أمي بسرعة، هيا لتأتي معي إلى المدرسة. هيا
إلى المدرسة؟ ولماذا؟ نعم. يا عفاف،
هناك احتفال لتكريم المتفوقين ويجب أن تكوني حاضرة معي يا أمي.
هذه المرة الأولى التي تطلبين مني بهذا الإصرار، أن آتي معك يا عفاف؟
نعم نعم يا أمي، هذه المرة الأولى، لأنني اكتشفت أني كنت مخطئة بحقك يا أمي. كنت مخطئة عندما لم أفكر بأن أصطحبك إلى المدرسة.
والآن ماذا جرى يا عفاف؟
أمي، في الحقيقة لقد اكتشفت أنك أم عظيمة.
أم عظيمة؟
نعم، ويجب أن أفتخر بك في كل مكان وفي كل زمان.
ماذا حصل لك بالضبط يا عفاف؟ هيا هيا احكي لي، هيا بسرعة.
ماما، عندما سمعت من صديقتي نورا كم أن أمها قد أهانتها وكم أهملتها وكم أحبت نفسها فقط ولم تعر أي اهتمام بابنتها، قمت بالمقارنة بيني وبين نورا.
ومن فاز بالمقارنة
يا بالتأكيد عفاف؟ أنا يا ماما. نعم، أنا التي فزت بالمقارنة لأني أمتلك أحن أم وأعظم أم وأشجع أم. يا أمي كم أنا أحبك.
وأنا أيضا أحبك يا ابنتي حبيبتي.
وهكذا يا أصدقائي الأحبة، ضحكت الأم واحتضنت ابنتها عفاف وقالت لها:
يا عفاف يا ابنتي العزيزة،
نعم،
أنا لما كنت في عمرك صغيرة كنت أتعلم من أمي، تعلمت منها كيف تطبخ الطعام، وتعلمت منها كيف تنظف البيت، وتعلمت منها كيف تستقبل الضيوف، وتعلمت منها كيف أتحمل وأصبر وأنا لا أنزعج من الآخرين، تعلمت منها كيف أبتسم حتى لو كنت متعبة. لقد تعلمت من أمي أشياء وأشياء يا ابنتي، لذلك
نعم شكرا لك يا ماما.
لذلك يا عفاف يقولون إن الأم مدرسة،
نعم،
فهي مدرسة تعلمنا كل شيء.
نعم هذا صحيح. يا أمي شكرا لك، لقد تعلمت درسا لن أنساه أبدا يا ماما.
أحسنت يا عفاف.
هيا هيا بنا، هيا هيا بنا، هيا أسرعي لنذهب إلى المدرسة لأفتخر بك أمام الجميع.
حسنا حسنا يا ابنتي، هيا بسرعة.
حسنا
بسرعة يا عزيزتي.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
Thank you. ومش ناسيها، وقت الفسحة غنيها حافظها ومش ناسيها، وقت الفسحة غنيها مليانة حب وحنان ما أحلى معانيها، مليانة حب وحنان ما أحلى معانيها. يا عيني على ماما بمحبتها ترعاني، يا عيني على ماما بمحبتها ترعاني، يا ما ضحكت لي يا ما وسمعت لي أغاني. قالت أنا موجدها، ماما حلوة بسمتها قالت أنا موجدها، بالفرحة تلاقيني وتشوف فيا بهجتها، بالفرحة تلاقيني وتشوف فيا بهجتها. يا عيني على ماما بمحبتها ترعاني، يا عيني على ماما بمحبتها ترعاني، يا ما ضحكت لي يا ما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ننتقل بكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي حول مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، نستمع معا.
الآدمية استشهد وجرح ما يزيد على 3,000 من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال خلال هذا الأسبوع. هذه الإحصائية، وتعد هذه الحصيلة الأسبوعية أكبر حصيلة منذ نصف عام تقريبا، ولا يزال أعداد من الشهداء تحت الركام والبعض في الطرقات، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم نتيجة لهمجية القصف الإسرائيلي على كثير من المناطق بشكل عشوائي، ولشح الإمكانيات لدى تلك الفرق في أماكن أخرى. طال القصف المنازل المأهولة هذا الأسبوع، استهدف العدو بشكل مباشر عشرات المنازل وأباد عائلات بأكملها بين أنقاض المنازل، وطال القصف كذلك بشكل مباشر خيام ومراكز ومدارس الإيواء والمستشفيات، واستهدف بشكل مباشر طواقم الإسعاف والفرق الطبية في محاولة ممنهجة لمنع إنقاذ المصابين. العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع وضمن الاستهدافات للإبادة الجماعية استهدف مصلى في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد عدد كبير من الشهداء. ركز على استهداف النازحين بالقنابل الأمريكية الحارقة إلى خيامهم، كما حدث في شرق مدينة غزة وكذلك في مواصي غرب خان يونس وفي مخيم جباليا وفي بيت لاهيا وفي أماكن متفرقة من القطاع. استهداف مركز على النازحين بالقنابل الأمريكية الحارقة التي تحرقهم أطفالا ونساء وكبارا وصغارا في خيام نزوحهم. العدو الإسرائيلي أيضا يضغط باستمرار على النزوح القسري من شمال القطاع، وهذا سبب معاناة كبيرة ولا سيما لكبار السن والأطفال في ظل النزوح القسري والمستمر وتحت وطأة القصف الوحشي المستمر. حجم الإجرام الصهيوني والإبادة الجماعية جعل أحد الصهاينة المجرمين يعلق على ما يقوم به العدو الإسرائيلي في مقابل الصمت والتخاذل العربي بقوله لم أكن أصدق أن هذا سيحدث، وأن الكل اعتاد على أن يقتل 100 غزاوي في ليلة واحدة. الأمر لم يعد يهم أحدا. هذه العبارة التي تكشف واقع الحال لدى أمة الملياري مسلم تجاه أبشع الجرائم والفظائع ضد جزء من أبناء هذه الأمة هي إعلان عما هو مخزن لهذه الأمة، عن حالة مخزية بكل ما تعنيه الكلمة. الأمة الإسلامية بعددها الكبير وإمكاناتها الهائلة، بجيوشها الكثيرة، الجيوش بالملايين، وقدراتها العسكرية والاقتصادية وغير ذلك، ثم لا تتحرك والعدو يصعد في جرائمه وفي إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشكل بشع للغاية، ثم يبقى دائما السقف الرسمي لمعظم الأنظمة في العالم الإسلامي في البلاد العربية وفي غيرها في أعلى الحالات وإصدار بيانات ليس وراءها أي تحرك عملي، إنما بيانات تتضمن عبارات باردة باهتة تناشد الآخرين وتطالب الآخرين ليفعلوا شيئا للشعب الفلسطيني، وكأننا أمة بدون مسؤولية، كأننا أمة ليس عليها أي مسؤولية لا دينية ولا إنسانية ولا أخلاقية، وكأننا أمة غير معنية بما يطالها، يطال أبنائها، يطال جزءا منها، بما يهددها هي في أمنها وفي مصالحها. هذه حالة مؤسفة جدا، التبجح الصهيوني بمدى هذا التخاذل الرهيب جدا من جانب العرب ومن خلفهم أكثر المسلمين في هذه الحالة من التخاذل، هذا شيء مؤسف جدا إلى درجة أن يعبر بهذا التعبير. الأمر لم يعد يهم أحدا، كأنه أمر غير مهم بالنسبة للآخرين أن يقتل هذا العدد الكبير من أبناء الشعب الفلسطيني في مظلومية رهيبة واضحة يعرف بها كل العالم. العدو الإسرائيلي أطلق مجددا عملية برية بهدف تهجير السكان واحتلال القطاع، وقد أسمى تلك العملية باسم عربات جدعون، وهو اسم مأخوذ من المعتقدات اليهودية الخرافية، وقد ارتبط هذا الاسم بجريمة التهجير منذ العام 48. مع كل ذلك، مع الإبادة الجماعية والإجرام البشع جدا، هناك إدراك لدى الكثير من قادة العدو الإسرائيلي وشخصيات الصهاينة من كبار المجرمين الصهاينة، يدركون أنه على المستوى الفعلي في مقابل صمود إخوتنا المجاهدين في قطاع غزة، فهذه العمليات الإجرامية وما يترافق معها من تحشيد كبير هي عمليات فاشلة في تحقيق الأهداف الرئيسية منها، ولذلك تصبح وكأنها عمليات بدون أهداف. ولذلك كانت هناك تصريحات من كبار المجرمين الصهاينة، من بعضهم ممن كانوا مسؤولين سابقين للكيان الصهيوني، يعترفون بفشل هذه العمليات، إنما هي تراكم المزيد من الرصيد الإجرامي للعدو. هناك إقرار من إيهود أولمرت، هو رئيس حكومة سابق في كيان العدو، يقول هذه حرب بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الأسرى. ما تفعله إسرائيل الآن في غزة يقارب جريمة حرب، وهذا من كبار الصهاينة أصبح يقول يقارب جريمة حرب، مع أنها فوق مستوى أن تكون جريمة حرب، جريمة وأكبر من جريمة. هناك تصريحات لغيره أيضا، أحد الصهاينة يائير غولان، تصريحاته معروفة أثارت ضجة في وسط الكيان الإسرائيلي، عندما اعترف فيها بالجرائم الحرب ضد المدنيين وقتل الأطفال في غزة لممارسة هواية، إجرام فظيع جدا إلى درجة أن مجرمين الصهاينة أصبحت لهم تعليقاتهم على هذه الجرائم التي تضمن اعترافات صريحة وواضحة بحجم الإجرام الرهيب. هناك أيضا تصريحات لمثل رئيس الوزراء البريطاني مع دور بريطانيا الداعم والشريك دائما منذ بداية الجريمة الكبرى ضد الشعب الفلسطيني باحتلال فلسطين منذ البداية. له تصريحات أيضا بأنه في غزة يتم قصف الأطفال الأبرياء، اعترافات تامة بهذا الإجرام البشع والوحشي والفظيع. مع القتل بالقنابل الأمريكية والقذائف الأمريكية والقذائف الغربية والإبادة بالسلاح، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بإطلاق النار المباشر، مع ذلك هناك الإبادة اليومية بالتجويع والتعطيش. والمأساة فيما يتعلق بالتجويع وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في قطاع غزة، مجاعة كبيرة جدا وحالة مأساوية ورهيبة للغاية، وتعتبر فضيحة كبرى لما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وللغرب في المقدمة، وأيضا عارا على العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها. تتصاعد معدلات الجوع بشكل كبير في قطاع غزة، معظم العائلات باتت تتناول وجبة كل يوم ونصف، والبعض كل يومين، يعني لا يتوفر لهم الوجبات بشكل منتظم. قليل من الطعام يحصل على مدى يومين وجبة، أو بعضهم يوم ونصف، ووجبة ليست وجبة من الطعام المتوفر والطعام المغذي الكافي، مما يشاهد في التلفزيون سير من الطعام أو من الحساء يسير جدا يقدم لهم، يتناولون منه ما يسد الرمق، وتحصل مع ذلك وفيات الأطفال، وحالات مرض منتشرة من سوء التغذية الحاد، والمعاناة كبيرة جدا. المشاهد مأساوية ومؤلمة للغاية التي تنشر حتى في وسائل الإعلام للناس في غزة، وقد أنهكهم الجوع والقصف والتشريد والنزوح المستمر ضمن سياسة عدوانية إسرائيلية ممنهجة يستخدمها العدو للتنكيل بالفلسطينيين. وظهر بعضهم وهو يسقط على الأرض غير قادر على المشي من شدة الجوع. ظهرت بعض النساء أيضا في حالة من الضعف الشديد، بات حتى الصراخ يجهدها وهي تطلق مناشدات ونداءات الاستغاثة بصوت شاحب، وتذكر البشرية بإنسانيتها. استغاثة من امرأة مقهورة مظلومة كان يفترض بها أن تكون كفيلة بتحريك الحمية في الملايين من أبناء هذه الأمة، لو بقي هناك ذرة من الإنسانية والرجولة والإحساس بالمسؤولية. ومع الجوع الشديد هناك أيضا العطش، مع استهداف العدو لآبار المياه ومنعه من حفر آبار المياه أو من إصلاح أي مشروع للمياه أو توصيل المياه، استهداف مكثف، وهناك شهداء وجرحى لمن يستهدفهم العدو أثناء محاولاتهم الحصول على المياه. فالعدو الإسرائيلي يستخدم كل وسائل الإبادة. المنظمات في قطاع غزة تطلق أيضا نداءات الاستغاثة وتصرح عن مستوى المجاعة هناك. الأونروا تقول حالة الجوع الشديد تتفشى خاصة بعد دخولها المرحلة الخامسة، وهي من المراحل الحرجة. فالمستوى الآن من المجاعة وصل إلى مستوى خطير جدا، إلى مستوى المرحلة الحرجة. المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء يقول غزة بحاجة إلى إدخال 1000 شاحنة على الأقل يوميا. فعلا يعني ما يجري هو تجويع وتعطيش مليوني إنسان في قطاع غزة، قضية رهيبة جدا. عشرات الآلاف من الأطفال مهددون بالموت جوعا، لأنهم من الأكثر تضررا مع التجويع، الأطفال الطاعنين في السن والمرضى كذلك من الأكثر تضررا بالمجاعة. كذلك الاستهداف للجانب الصحي، العدو الإسرائيلي بشكل مستمر في كل الأشهر الماضية، ونحن الآن تقريبا في الشهر 20 وهو مستمر. كلما حاول الجانب الصحي من جديد أن يرمم نفسه بعض الترميم ليؤدي الحد الأدنى من الخدمات الصحية، يستهدفه العدو الإسرائيلي بكل وحشية وإجرام، استهدافات مستمرة للمستشفى الإندونيسي ولمستشفى العودة ولمستشفى كمال عدوان ولمستشفى شهداء الأقصى، من المستشفيات التي حاولت أن ترمم نفسها من جديد إلى حد ما لتقدم أدنى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والطبية، إلا أن العدو يستهدفها بشكل مستمر. وهكذا هو الحال بالنسبة لقطاع غزة، حال مأساوي. وهذا الأسبوع كما قلنا هو من أكثر الأسابيع مأساوية ومظلومية ومعاناة للشعب الفلسطيني، والمسؤولية في مقابل ذلك كبيرة جدا على أمتنا الإسلامية. ما يحدث تتحمل المسؤولية، تتحمل أمتنا الإسلامية مسؤولية كبيرة في أن يكون لها موقف مناصر للشعب الفلسطيني في هذه المظلومية الكبيرة الواضحة التي لا مثيل لها ولا نظير لها، والتنصل والتفريط في هذا في هذه المسؤولية المهمة له عواقبه الخطيرة جدا، لأنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والأمة بوسعها أن تعمل الكثير، لكن مسألة التفرج مهما فعل العدو الإسرائيلي، مهما كان حجم الإجرام والتصعيد، مهما كان مستوى الإبادة إلى المستوى الذي بات يعترف فيه صهاينة من كبار الصهاينة إجراما بفظاعته ووحشيته وسوءه، وأصبح أيضا البعض من المسؤولين في الغرب يعترفون بسوءه ووحشيته، ثم يبقى الحال كما هو في الواقع العربي ومن حوله بقية العالم الإسلامي في معظمه. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة. الله سبحانه وتعالى يعاقب، والأمة عليها مسؤولية كبيرة، لأن سكوتها إسهام في جرأة العدو الإسرائيلي لأن يعمل ما يعمل، فيتحول هذا التخاذل وهذا الصمت وهذا التفريط الكبير في المسؤولية إلى إسهام في صناعة تلك المأساة وفي حدوث تلك المظلومية وفي إتاحة الفرصة للعدو الإسرائيلي لارتكاب الجرائم بكل جرأة، مع اطمئنان تام من ردة الفعل على مستوى هذه الأمة بشكل واسع. في الضفة الغربية كذلك يواصل العدو الإسرائيلي كل أشكال الاعتداءات، بدءا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس، اقتحامات مستمرة من قطعان المغتصبين الذين يعبر عنهم بالمستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة من قوات العدو، يدنسون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسهم الخرافية والباطلة في باحاته. اعتداءات أيضا من قوات العدو على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد احتجازهم في ساحاته وإغلاق أبوابه. كذلك في المسجد الإبراهيمي في الخليل اعتداءات مستمرة، وفي بعض الحالات المنع للمصلين من أداء الصلاة. في المسجد الأقصى أيضا في القدس نفسها العدو الإسرائيلي يستمر في مساعيه لتهويد المدينة، وكان هناك إعلان عن قرب افتتاح نادي رياضي في حي رأس العمود ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حالات الاعتداءات الأخرى في القدس المحتلة وكذلك في بقية الضفة الغربية في مختلف المناطق فيها مستمرة، اعتداءات بالتجريف والتدمير والاختطاف، وكذلك أيضا بالاعتداء على النساء وإحراق سيارات الفلسطينيين والاستهداف للمزارع، وهكذا هو الحال. أما في جنين فالعدوان الإسرائيلي مستمر على جنين ومخيمها. نحن على مدى 4 أشهر نتابع ما يجري على جنين، 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها. أعداد كبيرة من النازحين، أكثر من 22,000 نازح، تدمير مئات المنازل بشكل كامل. يسعى العدو الإسرائيلي إلى تغيير المعالم هناك، والاختطافات كما قلنا مستمرة من معظم المدن في الضفة الغربية. فيما يتعلق بالصمود الفلسطيني في قطاع غزة، فالعدو الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي في محاولته لفرض سيطرته الكاملة على القطاع، يعتمد على الإبادة الجماعية والإجرام. موقفه العسكري مع أنه حشد حشدا كبيرا وهائلا من فرقه العسكرية واستدعى جنود الاحتياط ويحشدهم بالعدد الكبير من الآليات العسكرية وبالغطاء الناري الكثيف جدا، لكنه ضعيف في موقفه العسكري، ولذلك هو يعوض الهزائم بالجرائم، بالإبادة الجماعية، بالقتل للأطفال والنساء، بالاستهداف للأهالي العزل من السلاح. وما يحدث من فشل في أدائه العسكري وما يلجأ فيه بدلا عن محاولة الحسم العسكري بطريقة يتجنب فيها الاستهداف للأهالي، هو شاهد على ضعف الروح المعنوية لجنوده. وفعلا الجيش الإسرائيلي هو أجبن جيش في العالم، أجبن وأذل جيش في العالم، ويعتمد بالدرجة الأولى على الإجرام، على الإبادة الجماعية، الغطاء الناري الذي يقوم به ضد قطاع غزة، يحاول أن يستهدف كل شيء، أن يدمر كل شيء، أن يقضي على كل الأحياء قبل أن يتقدم مسافة محدودة، يحاول أن يدمر ويهلك الحرث والنسل في مقابل أن يجرؤ جنوده على التقدم في بعض الجهات، يعمد إلى التجريف الكامل لما قبلهم، حتى في كثير من الحالات لا يتقدمون إلا في الحالة التي قد وصلوا فيها إلى اطمئنان تام أنه ليس هناك أحد قبلهم. وإذا فوجئوا في بعض الحالات بخروج الأخوة المجاهدين من الأنفاق أو من تحت الأنقاض لمواجهتهم سرعان ما ينهزمون، هناك مشاهد كثيرة لذلك. هذا يدل على الفاعلية العالية لأداء إخوتنا المجاهدين في قطاع غزة، وما منحهم الله سبحانه وتعالى من العون والرعاية والتثبيت والتأييد. فبالرغم من إمكاناتهم المادية المحدودة جدا جدا في مقابل ما بحوزة العدو من الترسانة العسكرية الهائلة ومن مئات الآلاف من الجنود، إلا أننا نرى فاعلية هذا الصمود لإخوتنا المجاهدين، مدى تخوف العدو الإسرائيلي من الاقتراب والمواجهة معهم، ومدى سعيه للخلاص والقضاء عليهم أولا قبل أن يدخل في مواجهة مباشرة معهم. هذا درس مهم جدا يبين واقع الحال، أن العدو الإسرائيلي الذي يلجأ إلى ارتكاب الإبادة الجماعية والإجرام والتدمير لكل شيء لكي يجرؤ جنوده على أن يتقدموا شيئا ما، هو في واقع الحال في حالة انكسار، في حالة ضعف، إنما يحاول أن يعوض ما هو يخسره وما هو فاقد له على مستوى الروح المعنوية من خلال ارتكاب تلك الجرائم. الإخوة المجاهدون في قطاع غزة في كتائب القسام يقاتلون بثبات عال وبمرونة عالية وفق متطلبات الميدان ويستنزفون العدو، ونفذت كتائب القسام مجموعة من الكمائن المنكلة بالعدو في خان يونس وغزة، ومنعت تموضع العدو بشكل دائم في أماكن متعددة. تلك الكمائن كمين مركب يوم الجمعة الماضية غرب بيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك كمائن في أماكن أخرى. سرايا القدس أيضا تصدت لقوة صهيونية حاولت التوغل في منطقة خزاعة شرق خان يونس، كما تمكنت من تفجير حقل من العبوات البرميلية المزروعة مسبقا في رتل عسكري صهيوني توقل في أحد أحياء منطقة القرارة شمال شرق خان يونس. هناك أيضا عملية مشتركة بين القسام وسرايا القدس شرق غزة. عمليات الفاعلة والمؤثرة تجعل البعض من قادة العدو يعترفون بواقعهم الضعيف والمهزوز تجاه هذا الصمود والاستبسال الفلسطيني. هناك تصريحات مما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي السابق المجرم غالانت، قال فيها استمرار سيطرة حماس على غزة بعد 591 يوما من الحرب فشل ذريع لإسرائيل. وتصريحات لضابط إسرائيلي يقول فيها نخشى التدقيق في حالة المصابين بأمراض نفسية كي لا يبقى الجيش دون جنود، يعني أن الكثير من الجيش الإسرائيلي أصبحوا من المرضى النفسانيين مصابون بمرض نفسي، الحالة النفسية لهم حالة متدهورة. ولذلك العدو يستخدم الإجرام والقصف الوحشي مستفيدا من المخازن الأمريكية، المخازن الأمريكية التي توفر له الكمية الهائلة من القذائف والقنابل، والتي يأتي التمويل لها من أين؟ من الأموال العربية، من التريليونات العربية. الأمريكي لو أن كل ما قدمه من القذائف والقنابل مما يصب فوق رؤوس الأطفال والنساء في قطاع غزة ولإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لو أنه بكله فقط من أموال الضرائب الأمريكية لكان لذلك تأثيرات بالغة جدا 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 على الاقتصاد الأمريكي. ولكن للأسف الشديد، وهذا أيضا مما يبين حجم المسؤولية الكبيرة على العرب قبل غيرهم من المسلمين ثم على بقية المسلمين، ما هو يعتبر في واقع الحال من الإسهام والتعاون الذي يدعم العدو الإسرائيلي. هناك كما قلنا حتى على المستوى الاقتصادي، ونبهنا في كلمة سابقة أن هناك دولة إسلامية ودولة عربية أكثر السفن التي تزود العدو الإسرائيلي والصهاينة بالمواد الغذائية والبضائع هي تابعة لتلك الدولتين. هذا مستمر من خلال البحر الأبيض المتوسط، وهذا مؤسف جدا. الوزر كبير، هذه الحالة التي تمثل دعما للعدو الإسرائيلي هي بلا شك في المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية، هي مشاركة مع العدو الإسرائيلي، هي دعم للعدو الإسرائيلي، وهو يفعل ما يفعل ويطمئن ويجرؤ على أن يرتكب أفظع الجرائم استنادا إلى ذلك، وهذا الشيء مؤسف جدا. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة على لبنان بكل أشكال الاعتداءات. تنوعت الاعتداءات هذا الأسبوع على مستوى الغارات الجوية، الاستباحة الدائمة للأجواء، الطلعات الجوية المكثفة للطائرات المسيرة والمسلحة والقصف المدفعي وإطلاق النار المباشر باتجاه المناطق السكنية ولا سيما في قرى الجنوب، كذلك الاستهداف للمدنيين وتكثيف الاستهداف للمنازل الجاهزة، لأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم. في سوريا كذلك العدو الإسرائيلي يستمر في كل الانتهاكات، من توقل كما يفعل في الكنيطرة، من إحراق للأراضي الزراعية وإحراق لبعض المناطق لمنع الرعي فيها. كل أشكال الانتهاكات يستمر العدو الإسرائيلي فيها هناك.